المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين واللعن الدام على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. اللهم صل على حبيبك وسيد رسلك محمد خاتم النبيين، وصل على ابنته الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وصل على أمة المسلمين أمير المؤمنين والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر علوم الأولين والآخرين وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي الزكي العسكري والحجة بن الحسن المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم إني رضيت بهم أمة فرضني لهم منك على كل شيء قدير. روى الكليني أن رجلا جاء إلى أمير المؤمنين، وفي رواية الصدوق في الأمالي أنه الخضر عليه السلام، فقال: يا أمير المؤمنين، أوصني بوجه من وجوه البر أنجو به. فقال أمير المؤمنين: أيها السائل، استمع ثم استفهم ثم استيقن ثم استعمل، واعلم أن الناس ثلاثة: زاهد وصابر وراغب. فأما الزاهد فقد خرجت الأحزان والأفراح من قلبه، فلا يفرح بشيء من الدنيا ولا يأسى على شيء منها فاته، فهو مستريح. وأما الصابر فإنه يتمناها بقلبه، فإذا نال منها ألجم نفسه عنها لسوء عاقبتها وشنآنها. لو اطلعت على قلبه لعجبت من عفته وتواضعه وحزمه. وأما الراغب فلا يبالي من أين جاءته الدنيا، من حلها أو من حرامها، ولا يبالي ما دنس فيها عرضه وأهلك نفسه وأذهب مروءته، فهم في غمرة يضطربون. يوم الجمعة وبين صلاتي الظهر والعصر، وفي أفضل شهور الله عز وجل وأفضل الأعمال فيه، الصلاة على محمد وآل محمد. يوم الأحد الفائت وقع انفجار في النجف الأشرف أسفر عن استشهاد 4 أشخاص وجرح 28 آخرين. في نفس اليوم انفجار قنبلتين في سوق مزدحمة في المدائن منطقة شيعية جنوب بغداد أسفر عن استشهاد 5 أشخاص وجرح 14 شخصا. يوم الاثنين الفائت سلسلة من التفجيرات في العراق تبنتها دولة العراق الإسلامية، ما يسمونها دولة العراق تنظيم القاعدة، تبنى تلك الهجمات أسفرت عن استشهاد العشرات من بينهم 8 شهداء في انفجار في منطقة الحسينية في بغداد، وجرح في ذلك الانفجار 23 جريحا إلى أرواح الشهداء الفاتحة. مع بدايات شهر رمضان أو قبله بقليل طرح في الساحة العامة وفي المنتديات مسألة تمثيل وتجسيد أدوار المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم ضمن أفلام ومسلسلات، وأحب إن شاء الله أن أنقل إليكم الموقف الشرعي الذي تبناه العلماء والضوابط التي ذكروها في هذا الخصوص، وأبين بعض ملاحظاتي الخاصة أيضا في هذا الصدد. قضية تجسيد شخصيات المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام هي ليست وليدة اليوم، طرحت في استفتاءات سابقة، وكان من بينها استفتاء وجه إلى الميرزا النائيني قدس سره فيما يرتبط بالتشبيه الذي يقام، حيث يتم تجسيد واقعة كربلاء من خلال شخصيات بعضها يمثل حتى دور المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وصدرت الفتوى في تلك الفترة التي صدرت بجواز التشبيه من حيث المبدأ، وجاء الكثير من العلماء من بعد النائيني وأمضوا تلك الفتوى، وبعضهم كتب استفتاءات خاصة في هذا الخصوص. من بين تلك الاستفتاءات ما يوجد في هذا الكتاب باللغة الفارسية من الصفحة 531 إلى 570، في عشرات الاستفتاءات من العلماء ومن بينهم مراجع معروفين. الرأي الغالب بالنسبة إليهم في خصوص التشبيه كان هو جواز التشبيه أو استحبابه، ولكن حينما نلاحظ تلك الفتاوى نلاحظ أن في كثير منها تم تقييد الجواز أو الاستحباب بشروط معينة. الشرط العام الذي ذكروه أن لا يشتمل على المحرمات، وحينما تأتي إلى بعض التفاصيل المذكورة في خصوص هذا الشرط العام تجد أن البعض يصرح ويقول أن لا يتضمن مثلا من جملة الشروط أن لا يكون هناك كذب في المضمون، وأن لا يكون أي لا يكون هناك ما هو خلاف الواقع، يعني شيء لا أصل له ثم يذكر في تلك الواقع وينسب إلى المعصوم عليه السلام. طبعا المقصود ما لا أصل له أي المختلق، يعني لا يوجد في مصدر، أي مصدر لا يوجد، إنما يختلقه من يكتب هذا التشبيه ولم يكن بلسان الحال، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. أيضا من جملة الشروط أن لا يلزم من ذلك الوهن في المعصوم أو الوهن في المذهب بشكل عام، مجموعه يعني المقصود هو واحد، أن لا يشمل الوهن في المعصوم عليه السلام وأن لا يلزم هتك المعصوم. سأتي إن شاء الله بخصوص هذا الشرط. هذا التشبيه كان في السابق في مناطق محدودة، في بلدة، في قرية، ويقوم الناس بالتشبيه، ولكن مع تطور العلم ووسائل الاتصالات ووسائل الإعلام القضية أخذت بعدا آخر. يعني الآن حينما يتم تمثيل المعصوم عليه السلام في مسلسل أو في فيلم من أنبياء أو أمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، نلاحظ أن الناس تنجذب إلى ذلك التمثيل وإلى ذلك المسلسل، حتى أحيانا بعضهم يتخيل أن هذا هو المعصوم، يظن أن هذا المعصوم، فينظر بنوع من الإعجاب والإكبار إلى شخصية المعصوم في كلامه. فيما يرتبط بهذا الانتقال، هذا الانتقال طبيعة الحال يقتضي من العلماء أنه يتم نوع من الدقة فيما يرتبط ب الشروط. يعني حينما كان الفقيه يقول بأنه من شروط الذي يقوم بتجسيد دور المعصوم أن لا يلزم من تمثيله هتك المعصوم، يأتي ويدقق عمليا في هذا الشرط، يدقق المعصوم عملي عفوا الفقيه والمرجع في هذا الشرط، ويقول مثلا بأنه بما أن هذا الشخص الآن صار يمثل دور المعصوم إذن لابد أن نلاحظ فيه شروط معينة حتى لا يتسبب في تأثير سلبي بالنسبة إلى المشاهدين في علاقة بالمعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. عادة الممثل وكل من يعرف وسائل الإعلام يعرف أن الممثل لا يصير ممثلا مقتدرا إلا بعد أن ينخرط فترة ما في التمثيل، والانخراط عادة في التمثيل في الغالب حتى يكون الشخص متمرس ومتمكن، أنا أقول غالبا حتى يكون الشخص متمرسا، هذا يقتضي أن يشارك الآخرين في التمثيل، وفي الغالب هذه المشاركات الأخرى التي تقوي شخصيته التمثيلية هذه يكون فيها الكثير من المحرمات، وأكون واضحا في هذا الخصوص حتى يصير الشخص متمكنا هذا الممثل. ولهذا نجد في تدقيق الفقهاء والمراجع فيما يرتبط بالشروط المطلوبة في الممثل حتى لا يلزم الهتك الذي هو قلت من الشروط العامة، حتى لا يلزم الهتك، تجد أنهم يقولون في بعض الفتاوى أنه يجب أن يمثل هذا الشخص الدور بحيث لا ينعكس حتى مستقبلا، يعني لو أدى الدور الآن بشكل مطلوب في هذا المسلسل ولكنه مستقبلا قام بدور يشوه ذلك الدور السابق أيضا يقولون لا يجوز. أنا شخصيا رأيت إحدى الممثلات التي جسدت دور إحدى الشخصيات المعصومة بعد ذلك مثلت في دور آخر مختلف تماما نفسه. في استفتاء للسيد الخوئي، لاحظوا على حتى أتي إليكم بالنسبة إلى نص العبارة التي ذكرها قدس سر، حينما سئل أنه هل يصح إظهار، هل يجوز عمل فيلم تاريخ عن النبي والأمة وإخراجه وكذلك بالنسبة لشخصيات أخرى، كان الجواب التالي: المناط في الجميع واحد والحكم سوي وهو الجواز، ثم لاحظوا القيود: ولا بأس إذا لم يكن العمل هتكا، ولا، لاحظوا التعبير هذا موضوع الشاهد، ولا مؤديا إلى هتكهم وهتك أولياء الدين يوما، يعني ويوم من الأيام، ولا مؤديا يوما من الأيام إلى ذلك، يعني حتى مستقبلا، فلو أدى مستقبلا إلى هذا الهتك بأن قام هذا الشخص أن يمثل أدوار أخرى مبتذلة على سبيل المثال أو تحط من التمثيل السابق، هنا لا يجوز مثل هذا العمل، وهذا يتطلب ضمانات كبيرة بالنسبة إلى تمثيل أدوار المعصومين، ليست قضية هينة. هذا الشخص يريد يمثل دور معصوم في فيلم ويوزع على أنحاء العالم كلها، ما يريد أن يمثل في قرية صغيرة. هنا أحب أن أشير إلى بعض الفتاوى التي تشدد أيضا في هذا الخصوص، في خصوص الممثل. بعض الفتاوى تصرح، وأنا أذكر آراء الفقهاء متعددة في هذا الخصوص حتى أبين أن هذا الشرط صعب، صعوبة مثل هذا الشرط، بحيث أن البعض صرح بأنه قال يلزم منه الهتك أصلا من البداية أنهى القضية. بعضهم يقول لا، إذا لزم الهتك لا يقول أنه هو حرام ابتداء. بعضهم يقول، لاحظوا، يقول أي شخص يمكن أن يكون جسده أو تكون نبرة صوته تحاكي جسد المعصوم أو نبرة صوته، وبالتالي من البداية يقول هذا عمل محرم. وفيما يرتبط أيضا بالمضمون الذي ذكرته من الشروط العامة، عدم الكذب في المضمون، يشير إلى أيضا ملاحظة علمية، يقول بأنه أحيانا أنت تأخذ المضمون من مصادر تاريخية، ولكن يعني أنت لا تفتري شيئا، ولكن ترجيح هذا النص على هذا النص يتطلب قدرة فقهية هذه لا تتحصل لأي أحد، وبالتالي يقتضي عرض هذا المضمون على فقهاء بحيث يقرون هذا المضمون، وإلا يمكن الشخص أن يقع في محذور فقهي، محذور فقهي لأنه اختار نصا رجحه على نص آخر. هذه أيضا ملاحظة. إذن ما أريد أقوله هنا، ونحن يوم الجمعة إن شاء الله الوقت يسع وصائمون الأخوة، وإن شاء الله تسمحوا لي بالنسبة إلى وقت الخطبة، ما يزيد حساسية المراجع إذن هو في البعد التطبيقي، يعني حينما يتحقق التمثيل كيف يكون هذا التمثيل، كيف يكون هذا الشخص، ما هي صفات ذلك الشخص، مثل أدوار سابقة أم لم يمثل، هل سيمثل أدوار لاحق أم لا يمثل، قضية صعبة جدا، مو قضية هينة، نحن أمام تمثيل معصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه تقريبا خلاصة آراء الفقهاء في هذا الخصوص بشكل نظري. أنا شخصيا عندي ملاحظة أسجل، هاي ملاحظة شخصية، وأقول أنه بالفعل مما يؤسف له أن هذا الهتك العملي تحقق في بعض الأعمال الفنية. وأكون صريحا معكم، في مسلسل نبي الله يوسف أو نبي الله إبراهيم عليهم السلام، بعض المضامين التي كانت خلاف الواقع أصلا، لا وجود لها. يقولون باب السيناريو ويفتعلون أحيانا أشياء لا واقعية لها. أيضا في ذلك المسلسل، وأنا أذكر نموذج فقط، يعني لا أريد أن أستقصي ما جرى في المسلسل، بعض المظاهر التي تظهر في هذا المسلسل فيما يرتبط بعلاقة النبي بزوجته وإظهار صورة زوجته، هل هذا يليق فيما يرتبط ابن معصومين عليهم السلام؟ أصلا بعض الكلام الذي يدور بين الرجل وزوجته بشكل خاص، أحيانا هناك كلام لا يجري، الرجل يستحي أن يتكلم بهذا الكلام بينه وبين زوجته أمام الناس، فقط يتكلم معها حينما يكون منفردا معها. هذا الكلام حينما يعرض بشكل علني، ألا يشكل هذا هتك لشخصية المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام؟ حينما يبرز بشكل علني من الكلام الذي في نوع من المحبة. إذن القضية خطيرة. ملاحظة أخيرة أختم بها، وهي ملاحظة شخصية. عادة من يقوم بمثل، وأنا أبني على حسن النية بالنسبة إلى الذي يريد أن يمثل دور المعصوم، يقول أنا حينما أخرج فيلما ويشاهده الناس سيتأثرون بذلك ويكون له وقع تأثير في النفوس أكثر من النصوص، يقول النصوص جامدة، هكذا يتوهم. ولكن من خلال تجربة عملية، فضلا عن إنسان لو يتأمل في نفس الكلام يلاحظ الملاحظة، من خلال تجربة عملية، هذه الأفلام التي تنتج الشخص كم مرة يطالعها، كم مرة ينظر إليها، مرة ومرتين الثلاث بعدين يعني لا تطيق نفسه الرؤية إليها مرة أخرى. بينما حينما يتلى، على سبيل المثال، حينما يتلى المصرع أو مصاب الأمة عليهم السلام كل سنة في هذه المجالس الحسينية، الناس تتفاعل معه بشكل أكثر. يعني من يريد أن هدفه هو التأثير، الناحية العملية تكون عكس ما يهدف إليه، بخلاف هذه النصوص التي تقرأ في المجالس، الناس تزداد علاقتها بمثل هذه المجالس. هذا خلاصة الكلام فيما يرتبط بهذا الموضوع. أما موضوع الخطبة مرتبط بنعم الله عز وجل التي نضيعها في أعمالنا. لله عز وجل نعم لا تعد ولا تحصى، منها نعم باطنة ونعم ظاهرة. من أعظم تلك النعم الباطنة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله، والنبوة، شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، وولاية محمد وآل محمد. دوام هذه النعم مقترن بمعرفة تلك النعم، بشكرها، بأداء حقها. أما المعرفة فيعني أن لا يرى أن هذه النعمة من جهد يده ومن تعبه، لا، يرى أن الله عز وجل هو الذي أنعم عليه بها بقدرة الله عز وجل، ولو شاء لفعل منعه منها حتى لو ركض عشرات السنوات. أيضا أن لا يرى أن هذه النعم مقصورة في جانب ضيق. لدينا في الرواية الصحيحة في الكافي عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من لم يرى لله عز وجل عليه نعمة إلا في مطعم أو مشرب أو ملبس فقد قصر عمله ودنا عذابه. لأنه في الحقيقة غير ناظر الآخر، وناظر فقط إلى هذه النعم الدنيوية، لا ينظر إلى شيء آخر. أما فيما يرتبط بالشكر النعم وأداء الحق، فلأن كفران النعم موجب لسخط الله عز وجل وبالتالي زوال تلك النعمة. في الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: لاحظوا، إذا أراد الله سبحانه إزالة نعمة من عبد ماذا يفعل؟ ما هي النعمة التي يسلبها؟ يقول: كان أول ما يغير عقله، أول ما يغير عن عقله، هذا عقله يتغير. وأشد شيء عليه فقده، الشيء شد على الإنسان أن ينزول منه هذا العقد. كفران النعم يتحقق بأن يرتكب الإنسان المعاصي بتلك النعم من سمع وبصر، يعصي بتلك الجوارح، ويعصي الله عز وجل بالمال الذي أغدقه الله عز وجل عليه. هذه الإزالة إذا أزيلت النعمة بسبب سخط الله عز وجل قل ما تعود. لدينا في الرواية الصحيحة في الكافي عن الإمام الصادق قال: أحسنوا جوار النعم واحذروا أن تنتقل عنكم إلى غيركم، أما إنها لم تنتقل إلى أحد قط كادت أن ترجع إليه، إذا انتقلت قل ما ترجع. ثم استشهد بكلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال: قل ما أدبر شيء فأقبل. منشأ تلك المعاصي التي تستوجب، اسمحوا لي 5 دقائق إن شاء الله أختم الخطبة، منشأ تلك المعاصي التي تستوجب زوال النعم هو علاقة الإنسان ورغبته بالدنيا ملذاتها. والفقرة التي استشهدت بها في بداية الخطبة إشارة دلالة على هذا المعنى. أمير عليه السلام يشير إلى أصناف الناس: زاهد، من يزهد ويصبر ويرغب، والراغب هو الذي يبتلى بالحرام ولا يعتني حينما يبتلى بالحرام. مما نحن مبتلون به في الحقيقة في شهر رمضان المبارك، ونحن نضيع أحيانا الكثير من فرص الله عز وجل، بدل أن نقضيها في عبادة الله نقضيها في محرمات ومسلسلات وأفلام محرمة وغير ذلك من أمور. من المحرمات التي نبتلى بها في شهر رمضان خصوصا الإسراف، المال مال الله عز وجل، ونحن نضيع هذا المال ونصرفه فيما لا ينبغي، زيادة عما ينبغي نصرفه في الأكل وفي غير ذلك. أحيانا تبلغني بعض الأخبار عن بعض الأسر يقولون مثلا هكذا عدد رقم، يعني لا أحب أذكر على الخطبة الآن، هكذا عدد من الذبائح في بيته في شهر رمضان. يعني لو كان في الشهر في غير شهر رمضان يمكن لعله ما يدخل بيته سوى ذبيحة واحدة أو ذبيحتين، ولكن في شهر رمضان يقولون أعداد، يعني لا أريد أذكره الآن. لماذا هذه النعم لا نحافظ عليها؟ ونحن شهر الغرض منها أن بهذا الجوع نتذكر جوع يوم القيامة وعطشه. الإسراف في الحقيقة بلاء، الذي يزهد لا يبتلى، والذي عادة الذي يبتلى بالإسراف هم أصحاب المال. ولهذا هناك مقولة يكررون كثير من الناس، يقولون إحنا أنا حينما أدي أموالي أزكي وأخمس وأتصدق على الفقير خلاص أنا أديت الحق، انتهى، أنا أصرف بعد، ليش الله لماذا الله يحاسبني على مثلا أنه لماذا اشتريت هذا الشيء وهو يكفيني فيه ما هو بسعر مثلا 50 دينار أشتري ب3000 دينار. الكلام هنا السؤال مطروح أن أدائك للواجب يسمح لك ترتكب الحرام؟ الإسراف ليس من المحرمات؟ إذا لم يوجد الإسراف عند الأغنياء فقط يوجد عند الفقراء؟ يعني فقط عند الفقراء يوجد الإسراف، لا يوجد عند الأغنياء وأصحاب المال؟ في الحقيقة نحن نضيع نعم الله عز وجل الكثيرة بدل أن نصرفها في موارده. وما أحوج الناس في زماننا هذا إلى ما يحتاجون إليه وفي أوضاع عصيبة. وأختم في هذا الخصوص بما يبتلى به كثير من أخوة لكم مؤمنون في سوريا في حرم السيدة زينب عليه أفضل الصلاة والسلام. كثير منهم هجروا من مناطقهم والتجأوا إلى جوار السيدة صلوات الله وسلامه عليها، وفي ذلك الجوار قاموا بأدوار بطولية دفاعا عن مقام السيدة زينب عليه السلام. حفاظا منها من التكفيرين الذين أول شيء يصرحون يقول أول شيء نريده هو هذه المراقد أن تهدم، المراقد الشركية، هذا أول هم وغم بالنسبة إليهم. حافظوا على هذه المراقد ولكنهم مبتلون منقطعون عن أعمالهم بدون أرزاق، هنا مسؤوليتنا تقتضي أن نساعدهم بما أعطانا الله عز وجل وأغدق به علينا في خصوص هذه المساعدات، لأن الظروف عصيبة هناك أيها الأحبة، فمسألة إفطار الصائم بالنسبة إليهم صعبة أصلا، تجميعهم في مكان واحد صعب بسبب الوضع حتى الآن غير مستقر بالشكل المطلوب، وهذا يفتح الباب لأبواب أخرى من المساعدة وخصوصا الحصص التموينية، أن تكون لهم حصة من الطعام هم في مكاني في بيتي هو الذي يتكفل بالطبخ وما يحتاج إليه، وبالتالي أسأل الله عز وجل وأدعو الأخوة المؤمنين أن يوفقنا جميعا في أن نساهم في إعانة إخوة لنا في شهر الله عز وجل، شهر رمضان المبارك، ومن أفضل الأعمال فيه البر ومساعدة الأخوة المؤمنين، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم احينا محيا محمد وآل محمد، ومتنا مماتهم، وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. اللهم انصر من نصر أهل بيت نبيك واخذل من خذلهم، اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهم سالمين غانمين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن وجب حقه علينا، وإلى موت الحاضرين أهل الجميع ثواب المباركة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.